بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته وسار على أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا تعليق مختصر على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى التي جمع فيها أحاديث تدور عليها أحكام الإسلام وأصول الإسلام والدين. وابتدأ هذه الأربعين بالحديث العظيم الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. فهذا الحديث حديث عظيم اتفق البخاري ومسلم على تخريجه، وهذا الحديث عليه مدار الإسلام كما جاء ذلك عن كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى، هو وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. قال العلماء: وذلك أن هذا الحديث حديث النية يتناول الأعمال الباطنة، وحديث عائشة يتناول الأعمال الظاهرة، وحديث النعمان بن بشير يتناول الحلال والحرام وترك المشتبهات. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة حصر كما جاء ذلك عن أهل الأصول، أهل أصول الفقه، فإن إنما من أدوات الحصر. إنما الأعمال بالنيات، أي أن العمل يدور على النية، والمقصود بالنية هنا نية العامل بهذا العمل، هل هو خالصا لله جل وعلا أو لغيره أو لله ولغيره. فالله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا، كما جاء ذلك في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله جل وعلا. ولذلك تكلم العلماء على المجاهدة في إصلاح النية، وإنها من أعظم الأمور التي يجب على المؤمن أن يجاهد نفسه على إصلاحها. ولذلك يتفاوت الناس في قربهم من الله جل وعلا وبعدهم منه بحسب نياتهم. ولذلك جاء عن عائشة أنها قالت في أبي بكر أنه لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، وهذا الذي يتفاوت فيه الناس في النية. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل يكون في الصلاة وبجواره غيره فيتفاوتون في الأجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المصلي قد يكتب له من صلاته نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، إلى أن قال عشرها. فهذا يدل على أن الناس في الصلاة يتفاوتون، وهذا التفاوت إنما يكون بما يحصل في القلب، فهناك من يجمع نيته على الله جل وعلا، وهناك من تتشتت نيته في الصلاة، فتجده مرة في هذا الوادي ومرة في ذاك الوادي. ولذلك يتفاوت الناس بحسب نياتهم. وإنما لكل امرئ ما نوى، فلكل ناو ما نوى، فإذا نوى بعمله أن يكون خالصا لله جل وعلا أجر على ذلك، وإن كان لغيره، وإن كان لغيره فهو لغيره ولا يؤجر عليه الإنسان. فلذلك على المؤمن أن يجاهد نفسه في إصلاح النية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لذلك بضرب هذا المثال، وهو قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم جواب الشرط ليؤكد على فضل من كانت هجرته إلى الله ورسوله. والهجرة هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة من أعظم الأعمال التي تدل على إيمان العبد، فإنه يترك وطنه ويترك أمواله وأهله رغبة في الله وفي ما عنده سبحانه وتعالى. فلذلك كانت الهجرة من أفضل الأعمال إذا كانت خالصة لله جل وعلا، فمن هاجر يريد الثواب من الله كان له ذلك. وأما من هاجر لطلب دنيا أو لامرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهنا قال وهجرته فيما هاجر إليه، ولم يعد جواب الشرط تحقيرا لهذا الفعل. والنية يتكلم فيها العلماء من جهتين، من جهة أنها خالصة لله جل وعلا، وهذا الذي يتكلم فيه أهل المعرفة بالله جل وعلا، وهي أكثر ما جاء في القرآن عن ذلك في هذه النية، كقول الله جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أي هناك من تكون نيته للدنيا وهناك من تكون نيته للآخرة، فعبر عن النية بالإرادة، وهذا يأتي كثير. وكذلك بلفظ الابتغاء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهذه النية هي التي ترفع العبد إلى أرفع المنازل. وأما إذا دخل الرياء على هذه النية فإنه يفسدها، والعلماء يقولون في النية إذا دخلها الرياء فإن جاهد العبد نفسه على دفع هذا الرياء ولم يسترسل معه فإن ذلك لا يضره، بل هو مجاهد وله أجر المجاهد، لأنه جاهد نفسه لرد هذا الرياء، وهذا من المجاهدة التي يؤجر عليها العبد. فالشيطان قد يأتي إلى المؤمن ليفسد عليه عبادته بإدخال الرياء عليه، فإذا لم يسترسل معه وجاهد نفسه فإن ذلك لا يضره وهو مجاهد وله أجر المجاهدة. وأما إن استرسل مع الرياء فإنه يفسد العبادة ويبطلها، وصاحب هذا الرياء متوعد بالوعيد الشديد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة نفر، فذكر منهم قارئ القرآن، وذكر منهم الكريم، وذكر منهم الشجاع، فإن الله سبحانه وتعالى يبعثهم يوم القيامة ويسألهم عن نعمه ما فعلوا فيها، أي مقابل هذه النعم التي أنعم الله عليهم بها، فيقول القارئ قرأت فيك القرآن، ويقول الكريم أنفقت في سبيلك، ويقول الشجاع قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله جل وعلا للجميع كذبتم، إنما ليقال قارئ، ليقال شجاع، ليقال جواد، وقد قيل، أي أنكم فعلتم ذلك تريدون الثناء والذكر من الله من الناس، فكان لكم ما أردتم حيث ذكركم الناس وأثنوا عليكم بذلك، فما أردتم من العمل حصل لكم، ما أردتم من النية حصل لكم وهو ثناء الناس، فقد أخذتم أجركم من الناس، عملتم من أجل الناس فأثنوا عليكم الناس، لم تريدوا بذلك وجه الله، فيسحبون بعد ذلك إلى النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، وهذا يدل على خطر الرياء. وأما إن كانت هذا الرياء ينبني بعضه على بعض، إذا كانت العبادة ينبني بعضها على بعض، فإنه إن استرسل فيها بطلت العبادة كلها وفسدت كلها، كأن يصلي ويدخل عليه الرياء في الركعة الرابعة، فإن الصلاة تفسد جميعا لأن أولها مبني على آخرها. وأما إذا كانت العبادة ليس منبني أولها على آخرها فإنه ما لم يدخله الرياء فهو صحيح، وما دخله الرياء فهو باطل. فمثلا رجل تصدق ب10 ريالات مخلصا فيها فإنه يؤجر على ذلك، ثم بعد ذلك تصدق
ألف ريال وراء في ذلك فإن هذه الألف فاسدة باطلة لا أجر له فيها، وأما ما تقدم من العشر ريالات التي كان هو فيها مخلص فإنه يؤجر على ذلك. وبهذا نعرف أن العمل القليل قد ترفعه النية حتى يكون كالجبال من الأجر، وأن العمل الكبير قد يضمحل بسبب فساد النية. صلاح النية يجعل العمل اليسير عظيما عند الله جل وعلا، ولذلك جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق التمرة يسير، ولكن إذا فعله المؤمن مخلصا لله ناوي فيه التقرب إلى الله جل وعلا كان له الأجر العظيم جراء ذلك. وأما إذا دخل الرياء فإنه يفسد الأعمال العظيمة التي يدخلها الرياء، والرياء قد يقلب العادات إلى عبادات يؤجر عليها العبد، ولذلك يتفاوت الناس في الأجر بحسب نياتهم، فتجد هذا ينفق على عياله وناوم بذلك التقرب إلى الله بهذه النفقة وأنه مأمور بها شرعا يرتجي بذلك رضوان الله وأجره فيؤجر على ذلك. وهناك من ينفق على عياله ولا يستحضر هذه النية فلا يؤجر على ذلك. وكذلك قد ينام الرجل بعد العشاء وإنما نام مبكرا وفي نيته أن يعينه ذلك على الاستيقاظ في آخر الليل ليتهجد لله جل وعلا ويصلي ما كتب الله له، فهذا بنومه المبكر يؤجر على ذلك مع أن النوم عادة، لكن لما نوى التقوي بالنوم على عبادة الله جل وعلا أجر على ذلك. وفي المقابل قد ينوي الرجل بهذا النوم التقوي على الإثم كأن ينام بعد العشاء ليستيقظ في آخر الليل ليسطو على البيوت ويسرق الناس ويعتدي عليهم، فإن هذا بنومه آثم لأنه نوى بهذا النوم المباح التقوي به على معصية الله جل وعلا. وأما الفقهاء فإنهم يتكلمون على النية من ناحية تمييز العبادات بعضها عن بعض، فبالنية تتميز صلاة الظهر عن صلاة العصر وصلاة الفرض عن صلاة النفل وصيام الفرض عن صيام النفل، فإن هذا تميزه النية، فعلى من أراد أن يصلي أن ينوي بصلاته أي صلاة أراد، فإذا أراد صلاة الظهر ينوي بها صلاة الظهر، وإذا كانت العشاء ينوي بها العشاء، إذا كان الفجر ينوي بها الفجر، فينوي أداء الصلاة التي يريد أن يصليها، فيميز بين العبادات بهذه النية. ولذلك بالنية يتميز غسل الجنابة عن غسل التبرد والنظافة، أعمالها واحدة، ولكن هذا نوى بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر، وهذا نوى به التبرد والتنظف، فكل ذلك يكون بالنية، فتتميز بالنية العبادات بعضها عن بعض. ومما يتكلم فيه العلماء في النية هو أنه لا يجوز لمن تلبس بعبادة أن ينتقل إلى عبادة من جنسها بتغيير نيته، فمن تلبس بصلاة الظهر لا يجوز له أن يقلب نيته إلى صلاة العصر، أو دخل ليصلي العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فيقلب النية من العصر إلى الظهر، فإن هذا لا يجوز، وهذا الفعل لو حصل فإنه يبطل كلتا الصلاتين، وهذا يحصل كثيرا للمسافرين، فالمسافر قد يؤخر الظهر إلى العصر، فإذا أراد أن يصلي نوى بصلاته العصر، فإذا دخل في الصلاة تذكر أنه مسافر وأنه لم يصلي الظهر فيقلب النية من العصر إلى الظهر، وهذا خطأ يفسد كلتا الصلاتين، فلا يجوز الانتقال من نية إلى نية في الصلاة. وضابط ذلك عند العلماء في جواز نقل النية قالوا يجوز نقل النية من الأعلى إلى الأدنى، أما من الأدنى إلى الأعلى أو من مماثل إلى مماثل فلا يجوز. فصلاة الظهر وصلاة العصر متماثلة كلها فريضة، فلا يجوز الانتقال من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى الظهر. وكذلك لو كان في نافلة وتذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته من النافلة إلى الفريضة فإن ذلك لا يصح، لأنه انتقل من الأقل إلى الأعلى. ولكن لو أنه نوى العصر ثم قلب النية من الفريضة إلى النفل قالوا يجوز ذلك، كأن يدخل جماعة إلى المسجد ويريدون أن يصلوا جماعة فيريد أن يصلي معهم فيقلب نيته من الفريضة إلى النفل قالوا ذلك يجوز. وعلى ذلك كذلك في النوافل لا يجوز أن ينتقل من نافلة مقيدة إلى نافلة مقيدة، لا يجوز، كأن يدخل إلى المسجد وينوي بالركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك يقلب نيته إلى ركعتي الفجر فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه نافلة مقيدة وهذه نافلة مقيدة، فلا يجوز الانتقال من نافلة مقيدة إلى نافلة مقيدة. لكن يجوز الانتقال من نفل مقيد إلى نفل مطلق، كأن ينوي بهاتين الركعتين من سنة الظهر إلى سنة مطلقة، كأن يتذكر أنه قد صلى سنة الظهر فيقلب النية إلى نفل مطلق، لأن النفل المطلق أقل من المقيد. فقال العلماء يجوز ذلك الانتقال في النية من الأعلى إلى الأدنى، أما من الأدنى إلى الأعلى فلا يجوز، ومن مماثل إلى مماثل لا يجوز. والنية مكانها القلب ولا يتلفظ بها، بل التلفظ بالنية من البدع المحدثة التي لم تكن معروفة عند السلف. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الظهر يقول أريد أن أصلي فرض الظهر 4 ركعات، ولا كان الصحابة ينطقون بالنية خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فلذلك يكفي معرفة القلب وهذه هي النية. بل قال الإمام ابن القيم لو كلف العبد ألا ينوي لكلف بما لا يطيق، لكلف بما لا يطيق. فالعبد لا يخرج من بيته إلى المسجد إلا وهو قد نوى أن يصلي هذه الصلاة التي خرج إليها، فالنية موجودة. وهناك من يتشدد في النية فيجعل النية يجب أن توافق تكبيرة الإحرام، أن توافق النية تكبيرة الإحرام، وهذا في الحقيقة تعنت، بل النية تسبق تكبيرة الإحرام، وهذا في بعض المذاهب. وحدثني أحد الأخوة قال رأيت من يكبر أكثر من مرة يريد أن تطابق نيته تكبيرة الإحرام، وهذا في الحقيقة يجعل مدخل لوسوس الشيطان على المؤمن في عبادته. فالنية مكانها القلب، وهي معرفة الإنسان بما يريد أن يفعل فينويه، فإذا حصل ذلك حصلت النية. وقد يستدل مستدل بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، ولكن هذا في الحقيقة ليست النية، النية قد سبقت ذلك، وإنما هنا التلفظ بما أهل به من التلبية لله جل وعلا. ولذلك تكرر التلبية من إحرامه إلى أن يصل مكة وهو يلبي، فلو كان هذه التلبية تلفظا بالنية لكانت مرة واحدة. فلذلك نقول ليس بهذا دليل على التلفظ بالنية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يريد الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يريد الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، فإنه
بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته وسار على أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا تعليق مختصر على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى التي جمع فيها أحاديث تدور عليها أحكام الإسلام وأصول الإسلام والدين. وابتدأ هذه الأربعين بالحديث العظيم الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. فهذا الحديث حديث عظيم، اتفق البخاري ومسلم على تخريجه، وهذا الحديث عليه مدار الإسلام كما جاء ذلك عن كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى، هو وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. قال العلماء: وذلك أن هذا الحديث حديث النية يتناول الأعمال الباطنة، وحديث عائشة يتناول الأعمال الظاهرة، وحديث نعمان بشير يتناول الحلال والحرام وترك المشتبهات. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة حصر كما جاء ذلك عن أهل الأصول، أهل أصول الفقه، فإن إنما من أدوات الحصر. إنما الأعمال بالنيات، أي أن العمل يدور على النية، والمقصود بالنية هنا نية العامل لهذا العمل، هل هو خالصا لله جل وعلا أو لغيره أو لله ولغيره. فالله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا، كما جاء ذلك في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله جل وعلا. ولذلك تكلم العلماء على المجاهدة في إصلاح النية، وإنها من أعظم الأمور التي يجب على المؤمن أن يجاهد نفسه على إصلاحها. ولذلك يتفاوت الناس في قربهم من الله جل وعلا وبعدهم منه بحسب نياتهم. ولذلك جاء عن عائشة أنها قالت في أبي بكر أنه لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وهذا الذي يتفاوت فيه الناس في النية. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل يكون في الصلاة وبجواره غيره فيتفاوتون في الأجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المصلي قد يكتب له من صلاته نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، إلى أن قال عشرها. فهذا يدل على أن الناس في الصلاة يتفاوتون، وهذا التفاوت إنما يكون بما يحصل في القلب. فهناك من يجمع نيته على الله جل وعلا، وهناك من تتشتت نيته في الصلاة، تجده مرة في هذا الوادي ومرة في ذاك الوادي. ولذلك يتفاوت الناس بحسب نياتهم. وإنما لكل امرئ ما نوى، فلكل ناو ما نوى. فإذا نوى بعمله أن يكون خالصا لله جل وعلا أجر على ذلك، وإن كان لغيره، وإن كان لغيره فهو لغيره ولا يؤجر عليه الإنسان. فلذلك على المؤمن أن يجاهد نفسه في إصلاح النية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لذلك بضرب هذا المثال، وهو قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم جواب الشرط ليؤكد على فضل من كانت هجرته إلى الله ورسوله. والهجرة هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة من أعظم الأعمال التي تدل على إيمان العبد، فإنه يترك وطنه ويترك أمواله وأهله
رغبة في الله وفي ما عنده سبحانه وتعالى. فلذلك كانت الهجرة من أفضل الأعمال إذا كانت خالصة لله جل وعلا. فمن هاجر يريد الثواب من الله كان له ذلك، وأما من هاجر لطلب دنيا أو لامرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهنا قال وهجرته فيما هاجر إليه، ولم يعد جواب الشرط تحقيرا لهذا الفعل. والنية يتكلم فيها العلماء من جهتين، من جهة أنها خالصة لله جل وعلا، وهذا الذي يتكلم فيه أهل المعرفة بالله جل وعلا، وهي أكثر ما جاء في القرآن عن ذلك في هذه النية، كقول الله جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أي هناك من تكون نيته للدنيا وهناك من تكون نيته للآخرة، فعبر عن النية بالإرادة، وهذا يأتي كثير. وكذلك بلفظ الابتغاء، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وهذه النية هي التي ترفع العبد إلى أرفع المنازل. وأما إذا دخل الرياء على هذه النية فإنه يفسدها، والعلماء يقولون في النية إذا دخلها الرياء فإن جاهد العبد نفسه على دفع هذا الرياء ولم يسترسل معه فإن ذلك لا يضره، بل هو مجاهد وله أجر المجاهد، لأنه جاهد نفسه لرد هذا الرياء، وهذا من المجاهدة التي يؤجر عليها العبد. فالشيطان قد يأتي إلى المؤمن ليفسد عليه عبادته بإدخال الرياء عليه، فإذا لم يسترسل معه وجاهد نفسه فإن ذلك لا يضره وهو مجاهد وله أجر المجاهدة. وأما إن استرسل مع الرياء فإنه يفسد العبادة ويبطلها، وصاحب هذا الرياء متوعد بالوعيد الشديد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة نفر، فذكر منهم قارئ القرآن، وذكر منهم الكريم، وذكر منهم الشجاع، فإن الله سبحانه وتعالى يبعثهم يوم القيامة ويسألهم عن نعمه ما فعلوا فيها، أي مقابل هذه النعم التي أنعم الله عليهم بها، فيقول القارئ قرأت فيك القرآن، ويقول الكريم أنفقت في سبيله، ويقول الشجاع قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله جل وعلا للجميع كذبتم، إنما ليقال قارئ، ليقال شجاع، ليقال جواد، وقد قيل، أي أنكم فعلتم ذلك تريدون الثناء والذكر من الله من الناس، فكان لكم ما أردتم حيث ذكركم الناس وأثنوا عليكم بذلك، فما أردتم من العمل حصل لكم، ما أردتم من النية حصل لكم وهو ثناء الناس، فقد أخذتم أجركم من الناس، عملتم من أجل الناس فأثنوا عليكم الناس، لم تريدوا بذلك وجه الله، فيسحبون بعد ذلك إلى النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، وهذا يدل على خطر الرياء. وأما إن كانت هذا الرياء ينبني بعضه على بعض، إذا كانت العبادة ينبني بعضها على بعض، فإنه إن استرسل فيها بطلت العبادة كلها وفسدت كلها، كأن يصلي ويدخل عليه الرياء في الركعة الرابعة، فإن الصلاة تفسد جميعا، لأن أولها مبني على آخرها. وأما إذا كانت العبادة ليس منبني أولها على آخرها فإنه ما لم يدخله الرياء فهو صحيح، وما دخله الرياء فهو باطل. فمثلا رجل تصدق بعشر ريالات مخلصا فيها فإنه يؤجر على ذلك، ثم بعد ذلك تصدق بألف ريال وراء في ذلك، فإن هذه الألف فاسدة باطلة لا أجر له فيها. وأما ما تقدم من العشر ريالات التي كان هو فيها مخلص فإنه يؤجر على ذلك. وبهذا نعرف أن العمل القليل قد ترفعه النية حتى يكون كالجبال من الأجر، وأن العمل الكبير قد يضمحل بسبب فساد النية. صلاح النية يجعل العمل اليسير عظيما عند الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق التمرة يسير، ولكن إذا فعله المؤمن مخلصا لله ناوي فيه التقرب إلى الله جل وعلا كان له الأجر العظيم جراء ذلك. وأما إذا دخل الرياء فإنه يفسد الأعمال العظيمة التي يدخلها الرياء. والرياء قد يقلب العادات إلى عبادات يؤجر عليها العبد، ولذلك يتفاوت الناس في الأجر بحسب نياتهم، فتجد هذا ينفق على عياله وناوم بذلك التقرب إلى الله بهذه النفقة، وأنه مأمور بها شرعا يرتجي بذلك رضوان الله وأجره فيؤجر على ذلك. وهناك من ينفق على عياله ولا يستحضر هذه النية فلا يؤجر على ذلك. وكذلك قد ينام الرجل بعد العشاء وإنما نام مبكرا وفي نيته أن يعينه ذلك على الاستيقاظ في آخر الليل ليتهجد لله جل وعلا ويصلي ما كتب الله له، فهذا بنومه المبكر يؤجر على ذلك مع أن النوم عادة، لكن لما نوى التقوي بالنوم على عبادة الله جل وعلا أجر على ذلك. وفي المقابل قد ينوي الرجل بهذا النوم التقوي على الإثم كأن ينام بعد العشاء ليستيقظ في آخر الليل ليسطو على البيوت ويسرق الناس ويعتدي عليهم، فإن هذا بنومه آثم لأنه نوى بهذا النوم المباح التقوي به على معصية الله جل وعلا. وأما الفقهاء فإنهم يتكلمون على النية من ناحية تمييز العبادات بعضها عن بعض، فبالنية تتميز صلاة الظهر عن صلاة العصر، وصلاة الفرض عن صلاة النفل، وصيام الفرض عن صيام النفل، فإن هذا تميزه النية. فعلى من أراد أن يصلي أن ينوي بصلاته أي صلاة أراد، فإذا أراد صلاة الظهر ينوي بها صلاة الظهر، وإذا كانت العشاء ينوي بها العشاء، إذا كان الفجر ينوي بها الفجر، فينوي أداء الصلاة التي يريد أن يصليها، فيميز بين العبادات بهذه النية. ولذلك بالنية يتميز غسل الجنابة عن غسل التبرد والنظافة، أعمالها واحدة، ولكن هذا نوى بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر، وهذا نوى به التبرد والتنظف، فكل ذلك يكون بالنية، فتتميز بالنية العبادات بعضها عن بعض. ومما يتكلم فيه العلماء في النية هو أنه لا يجوز لمن تلبس بعبادة أن ينتقل إلى عبادة من جنسها بتغيير نيته، فمن تلبس بصلاة الظهر لا يجوز له أن يقلب نيته إلى صلاة العصر، أو دخل ليصلي العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فيقلب النية من العصر إلى الظهر، فإن هذا لا يجوز، وهذا الفعل لو حصل فإنه يبطل كلتا الصلاتين. وهذا يحصل كثيرا للمسافرين، فالمسافر قد يؤخر الظهر إلى العصر، فإذا أراد أن يصلي نوى بصلاته العصر، فإذا دخل في الصلاة تذكر أنه مسافر وأنه لم يصلي الظهر فيقلب النية من العصر إلى الظهر، وهذا خطأ يفسد كلتا الصلاتين، فلا يجوز الانتقال من نية إلى نية في الصلاة. وضابط ذلك عند العلماء في جواز نقل النية قالوا يجوز نقل النية من الأعلى إلى الأدنى، أما من الأدنى إلى الأعلى أو من مماثل إلى مماثل فلا يجوز، فصلاة الظهر وصلاة العصر متماثلة كلها فريضة، فلا يجوز الانتقال من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى الظهر. وكذلك لو كان في نافلة وتذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته من النافلة إلى الفريضة فإن ذلك لا يصح، لأنه انتقل من الأقل إلى الأعلى. ولكن لو أنه نوى العصر ثم قلب النية من الفريضة إلى النفل قالوا يجوز ذلك، كأن يدخل جماعة إلى المسجد ويريدون أن يصلوا جماعة فيريد أن يصلي معهم فيقلب نيته من الفريضة إلى النفل، قالوا ذلك يجوز. وعلى ذلك كذلك في النوافل، لا يجوز أن ينتقل من نافلة مقيدة إلى نافلة مقيدة، لا يجوز، كأن يدخل إلى المسجد وينوي بالركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك يقلب نيته إلى ركعتي الفجر فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه نافلة مقيدة وهذه نافلة مقيدة، فلا يجوز الانتقال من نافلة مقيدة إلى نافلة مقيدة. لكن يجوز الانتقال من نفل مقيد إلى نفل مطلق، كأن ينوي بهاتين الركعتين من سنة الظهر إلى سنة مطلقة، كأن يتذكر أنه قد صلى سنة الظهر فيقلب النية إلى نفل مطلق، لأن النفل المطلق أقل من المقيد. فقال العلماء يجوز ذلك الانتقال في النية من الأعلى إلى الأدنى، أما من الأدنى إلى الأعلى فلا يجوز، ومن مماثل إلى مماثل لا يجوز. والنية مكانها القلب ولا يتلفظ بها، بل التلفظ بالنية من البدع المحدثة التي لم تكن معروفة عند السلف، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الظهر يقول أريد أن أصلي فرض الظهر 4 ركعات، ولا كان الصحابة ينطقون بالنية خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فلذلك يكفي معرفة القلب وهذه هي النية. بل قال الإمام ابن القيم لو كلف العبد ألا ينوي لكلف بما لا يطيق، لكلف بما لا يطيق، فالعبد لا يخرج من بيته إلى المسجد إلا وهو قد نوى أن يصلي هذه الصلاة التي خرج إليها، فالنية موجودة. وهناك من يتشدد في النية فيجعل النية يجب أن توافق تكبيرة الإحرام، أن توافق النية تكبيرة الإحرام، وهذا في الحقيقة تعنت، بل النية تسبق تكبيرة الإحرام، وهذا في بعض المذاهب. وحدثني أحد الأخوة قال رأيت من يكبر أكثر من مرة يريد أن تطابق نيته تكبيرة الإحرام، وهذا في الحقيقة يجعل مدخل لوسوس الشيطان على المؤمن في عبادته. فالنية مكانها القلب، وهي معرفة الإنسان بما يريد أن يفعل فينويه، فإذا حصل ذلك حصلت النية. وقد يستدل مستدل بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، ولكن هذا في الحقيقة ليست النية، النية قد سبقت ذلك، وإنما هنا التلفظ بما أهل به من التلبية لله جل وعلا، ولذلك تكرر التلبية من إحرامه إلى أن يصل مكة وهو يلبي، فلو كان هذه التلبية تلفظا بالنية لكانت مرة واحدة. فلذلك نقول ليس بهذا دليل على التلفظ بالنية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يريد الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يريد الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، فإنه